الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثامن: الصغائر قد تكون كبائر. وهنا ذكر مجموعة من الأشياء. قبل الصغائر تكون كبائر أو لا تكون، هناك نقطة تذكر في هذا المقام، وهي أنه تارة نحن ننظر إلى الذنب ومقدار تأثيره في القلب، فنلاحظ مثلا أنه بعض الذنوب تأثيرها في القلب تأثير قليل في إظلام القلب، ومع تكرارها مثلا يحصل إظلام للقلب، ونسميها صغيرة لأنها يعني المقدار من الظلمة التي تسببها مقدار صغير، ثم بعد ذلك يزيد. وهناك بعض الذنوب لا، من الأول يعني تتسبب في إظلام كبير جدا للقلب وبعد كبير عن الله سبحانه وتعالى من أول مرة، فهذه نسميها كبيرة. إذن هنا كبيرة وصغيرة بمقدار تأثيرها في القلب وعدم تأثيرها في المقدار، يعني كبر التأثير أو قلة التأثير، هذا مثلا طريق لمعرفة صغيرة وكبيرة. هناك طريق آخر، مقدار العقاب الذي يترتب عليها. شنو مقدار العقاب؟ فقد بعض الأحيان مثلا يذكر أنه أفرض يبقى أفرض شهرا في جهنم إذا كان بالنار مهدد بالنار، وذنوب مثلا يقال بأنها يبقى دهرا وليس شهرا، فيعرف أن هذه بالنسبة لديك تعتبر صغيرة. هذا أيضا يعني ممكن معرفة صغيرة كبيرة من خلال مقدار العذاب الأخروي، أيضا ممكن من خلال العقوبة الدنيوية، مثلا هذا ذنب يعاقب عليه بالقتل مثلا كقتل النفس المحترمة أو الحرابة أو غير ذلك، وبعض الذنوب مثلا عليها تعزير ضرب اليد مثلا بشكل ليس بقوي، فيعرف مثلا أن هذه تعتبر صغيرة وتلك تعتبر كبيرة، وهكذا مثل ما نعرف الطهارات مثلا نجاسات، مثلا نجاسة شديدة أو نجاسة قليلة من خلال نوع التطهير المطلوب. مثلا عندنا بعض الأنواع تطهر بالتراب وبالغسل مثلا 7 مرات أو بالتراب وبالغسل 3 مرات مثلا، وبعض الأحيان يغسل مرة واحدة تكفي، بعض الأحيان صب الماء يكفي مثلا، فممكن معرفة درجات النجاسة من خلال تعامل الشارع مع هذه النجاسات، ممكن معرفة أن هذا شنو مقدار النجاسة قلة وشدة. فإذا مثلا لما نتكلم عن الصلاة، ويجي الإمام الصادق يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، استخفاف. أو مثلا يجينا رواية أن جعلت الموبقات في دار وجعل الكذب مفتاحها، واضح يعني أنه بعد كل الموبقات الكذب أعظم منها مثلا، وأن مثلا شارب الخمر أو أن الخمر لعن فيها 7، حتى الحامل لها وإن كان لا يشرب ولا يبيع ولا كذا، بل حتى الكاتب، لا كاتب البيع عليه أيضا عقاب. تعرف شدة التحذير منها. فإذا من خلال التعامل الروايات مع أو تعامل الشرع مع كل ذنب نقدر نعرف مقدار مبغوضية هذا الذنب عند الله سبحانه وتعالى شدة وضعفا. فإذا هذه النظرة الأولى، أن ننظر إلى الذنوب بلحاظ أنفسنا أو بلحاظ الشارع وما يعاقبه في الآخرة عليها أو ما يجعله في الدنيا عليها من عقوبات مثلا، فممكن أن نعرفها من خلال هذا. تارة أخرى ننظر إلى الذنب من جهة أخرى، وهي أن هذا الذنب ما أنظر إلى الذنب وإنما أنظر إلى من هو الذي عصيته. تارة أنظر إلى صغر الذنب وكباره، وهذا هو اللي ذكرناه سابقا، وتارة أخرى أنظر إلى مو صغر الذنب وكبره وإنما من الذي أعصيه، كبر وصغر الشخص الذي أعصيه أو من أعصيه. فأفرض مرة أخالف أو أعصي ولد من أولادي، مرة أعصي أخ من إخواني، مرة أعصي كذا، مرة أعصي الوالد مثلا، مرة أعصي الإمام، مرة أعصي الرسول، مرة أعصي الله سبحانه وتعالى، من اللي أعصي؟ هذه هنا لو بنفس المعصية تختلف القضية. نفس المعصية، خالفت الولد أو خالفت الأخ، خالفت الأب، خالفت الإمام، خالفت أو خالفت المرجع مثلا، خالفت الإمام، خالفت الله سبحانه وتعالى، نفس العمل سويته وياهم كلهم، مو كل على حد سواء، مو كل نفس الشيء، يختلف المخالفة للولد غير المخالفة للأب مثلا، غير المخالفة للمرجع، غير المخالفة للإمام، غير المخالفة للنبي، غير المخالفة لله سبحانه وتعالى. تختلف القضية بالشخص الذي تخالفه، كلما كانت مرتبته أعلى كل ما كانت مخالفته أغلظ وأشد، حتى عقوبتها أشد. فإذا هنا يجي الكلام أنه لما يكون الله هو المخالف، فبعد ماكو بعد المفروض أن لا يكون هناك أعظم من أن يخالف الإنسان ربه أو أن يعصي الإنسان ربه، فهو هذا أخطر شيء. ولذلك ورد عندنا في بعض الروايات لا تنظر إلى صغر الذنب وكبره، ولكن انظر إلى من عصيت. فإذا تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فمعناها شنو؟ معناها أول درجة من درجات العصيان لله تعتبر كبيرة، يعني شيء كبير. هسه بعدين في درجات عصيان الله، هو درجات كثيرة، يعني كما أن طاعة الله درجات كثيرة، ولكن أقلها تعتبر كبيرة، يعني أقل درجة المفروض أن الإنسان ما يقدم عليها، مثل ما هو لا يقدم على كثير من المعاصي أمام الناس، فالمفروض أمام الله من باب أولى لا يقدم على أصغر المعاصي. إذن لما ننظر إلى الذي عصيناه، يفترض أن القضية نلاحظها بدقة، وأنه حتى الصغير يعتبر شيء كبير جدا بملاحظة من هو الذي عصيته. وإذا لاحظنا نفس الذنوب، فالذنوب تختلف بحسب اختلاف مقدار المبغوضية التي تظهر من الأدلة الشرعية، يعني ممكن تكون بعضها شديد وبعضها قليل. أيضا عظم الذنب أو كبر الذنب وصغره ممكن أن يلاحظ من خلال معرفة الشخص، الشخص من خلال معرفته يعظم عنده ذنب أو يصغر. فمثلا شخص أفرض لما يصير الأئمة كان الإمام السجاد يذكر عنه أنه بعض الأحيان يذهب مع أناس للحج أو لغير الحج دون أن يعرفوا، ما حد يعرفه منهم، فخلال هالرحلة اللي يكون ما يعرفه يتصرف كأحدهم، يعني واحد منهم مثل ما هم يخدموا يقوموا بأشياء كثيرة هو يقوم وياهم يصنع ما يصنعون إذا ما كان أكثر منهم ما يعرفوه، ولكن بمجرد أن يعرفوه خلاص تتغير الأمور. هو نفس الشخص يعني، هو كان وياك قبل شوي والآن هو نفسه وياك، قبل شوي كنت تعامله كإنسان عادي جدا ممكن تسوي أي شيء قدامه ما تتحرج، بعد ما عرفت تتغير الأمور ويكون تعامله بما يقتضيه مقامه وما يتناسب به مع مقامه. نفس القضية، الناس بالنسبة لمعرفتهم الله شتى أنواع، اللي ما يعرفه أصلا ولا كأنه خالقه ولا كأنه رازقه ولا كأنه منعم عليه فلا يرجوه ولا يخاف منه ولا كأن عنده نار ولا كأن عنده برزخ ولا كأن يعني ما يعرف الله خلص. شخص ممكن تحصل بهالطريقة غير عارف لله سبحانه وتعالى، ما يعرف الله. فإذا ممكن يكون الشخص لا يعرف الله نهائي فيعصيه عن جهل، وهذا كثير من الناس هكذا، كثير من الناس هكذا، هذول داخل لو برا، كثير من الناس هكذا لا يعرفون الله سبحانه وتعالى فيتعاملون مع الله سبحانه وتعالى يعني كأهون العالمين، يخافون من الناس أكثر مما يخافون من الله ويرجون من الناس أكثر مما يرجون من الله، ما عندهم يعني معرفة بالله. من الناس تتعامل مع الله عن جهل، ما يعرفون الله، ولذلك تعاملهم ويا بحسب مقدار معرفتهم، معرفتهم ضعيفة تعاملهم ضعيف. فهذا نوع. طبعا هذول أخف، معصيتهم أخف من معصية من يعرف الله ومع ذلك يعصيه. أعرف الله بعظمته وبمقامه وبما يستحقه ومع ذلك أخالفه عن معرفة، طبعا هذا بيكون أشد، وبتكون يعني اللي تعتبر عند ذاك الجاهل صغيرة عند هذا تعتبر كبيرة، لأن فيها تجرؤ كبير، ذاك ما في تجرؤ بسبب جهله مو متجر، ولكن هذا متجرؤ عليه. يعني مثل واحد كلم الإمام قبل لا يعرف الإمام زين العابدين، لو كلمه بغلط ولا شيء باعتباره واحد من الناس يكون خطأ يعني، لأنه أي مؤمن ما يجوز الخطأ عليه، ولكن لو عامل بنفس المعاملة بعد ما عرفه تكون الخطأ أكبر بكثير من الحالة السابقة. فهنا يفرق بين الشخص الجاهل والشخص العالم، أن الشخص الجاهل قد تكون يعني يكون ذنبه أخف من ذنب العبد، كلاهما عظيم ولكن الكلام في نسبة الشدة. ولذلك هنا سنقرأ أنه حاسب أن الذنب من العالم يعني يعتبر كبيرة إذا قسنا إلى الذنب نفسه من الجاهل قد يعتبر كبيرة، حتى لو كان هو ذنب صغير لكن العالم لا ينبغي له أن يصدر منه هذا الذنب. ومن هذا تفسر لكم بعض الكلمات الموجودة في القرآن عن الأنبياء، عصى آدم ربه فغوى، هذه مو معصية مثل معصيتنا احنا، ما يوصل لهذا في المخالفة لهذا المقدار يعني مقدار أنه يعصي الله عصيانا عن أمر إلزامي، لا وين، مو في هالمقام، هو في مقامات العصمة، لكن مقامات العصمة خلاف الأولى فيها مثل الذنب، مثل المعصية، خلاف الأولى فيها مثل المعصية، وقد يشدد عليك ما يشدد في المعصية، باعتبار أن الشخص يعني خاص مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالمقربون لهم تعامل خاص، لهم مقامات خاصة، مو مطلوب منهم أن ينزلوا عن تلك المقامات الخاصة، أو مو مسموح لهم، مع أن غيرهم ممكن يسمع حتى يغفر له مثل ما مر، يعني الذنوب يغفرها إليه، الذنوب الواقعية يعني مخالفات شرعية يغفرها إليه ويسمحها إليه، وقد ما يوبخه، وذاك يوبخه على خلاف الأولى، ذاك عارف. فالنزول عن هالمستوى يعني نزول عن مستوى محدد مو مقبول من العارف، ممكن أن يقبل من غيره. إذن نلاحظ هذه الأشياء. يقول الأمر الثامن: الصغائر قد تكون كبائر. أعلم أن الصغيرة قد تكبر بأسباب. السبب الأول الإصرار، فالشخص الذي يصر على الصغائر ومعناها أنه مو مهتم بغضب الله سبحانه وتعالى، فإذا لما نقيسها إلى الله كل يوم يعصي كل يوم يعصي، وهذا معناها أنه مو مهتم به، يعني حتى لو تخالف بمخالفات صغيرة، المهم أنه قاعد تعصي، يعني يقول لك وتعصي كل يوم، فتعتبر فيها نوع من الخطر، تصل إلى حكم الكبير مع الإصرار، تصل إلى حكم الكبير. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذن إذا استغفر وتاب وكذا الكبيرة تغفر، وإذا أصر فالصغيرة تكبر وتصير كبيرة. أيضا عن الإمام الباقر في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الإصرار. إذن مو بعد الإصرار، هذا تفسير آخر. أنا نفهم من الإصرار شنو؟ أن يكرر الذنب، فهو مصر على الذنب. الإمام يفسر الإصرار بأن يذنب الإنسان ولا يستغفر من ذنبه، يعني خلاص يخليه مفتوح، مؤذنب ما يستغفر منه، يخلي نفسه باقي على الذنب، لا يحدث نفسه بالتوبة، يعني لا يفكر بأنه سيتوب، فهذا يعتبر أيضا إصرار. طبعا هذا تشديد الإصرار، يكون الإصرار أشد. الأمر الثاني الذي يسبب أن تكون الصغائر كبائر هو استصغار الذنب. أن يلاحظ يقول لك هذه صغيرة ما يخالف لو سويتها، هذه طبعا الإشكال فيها وين؟ استصغار الذنب، وهذا عندك لحاظين، أنت مرة تلاحظ الذنب ومرة تلاحظ من أذنبت في حقه. فأنت لاحظت الذنب صغير وكبير، زين الذي أذنبت في حقه، الذي أذنبت في حقه كبير جدا يعني، فالمفروض المخالفة البسيطة تعتبر يعني كبيرة في حقه، فكل شلون تستحقرها، يعني تستحقر المخالفة لهذا العظيم، يعني فرض جبار السماوات والأرض، مرة واحد من السوق وتخالفه ما يخالف، توقف قدامه قال لك كلام ترد عليه، ومرة رئيس الدولة قال لك كلام وبترد عليه نفس الطريقة اللي رديت على اللي شفته في السوق، بترد على رئيس الدولة، ما يقبل منك هذا وهذا على حد سواء، ومخاطبة هذا ومخاطبة هذا على حد سواء، فكيف بجبار السماوات والأرض قضية تختلف. فإذا لما تستصغر كأنك تستصغر من أذنبت في حقه، وهذه المشكلة فيها، وكبر الذنب بسبب أنك كأنك مغفل الذي أذنبت في حقه، كأنك تستصغر الذي أذنبت في حقه، فيكون الإشكال هنا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي لو لم يكن غير ذلك. يعني يقول: لو ما أنا عندي، لو ما عندي غير هالذنب كان أنا أفضل الناس. كانوا يستحقر هذا الذنب، فيقول هذا الاستحقار يجعل الذنب غير، يعني لا يغفر بسبب استحقاره لهذا الذنب. ما قلنا استحقار الذنب فيه نوعا من استحقار المذنب في حقه. ورد في الخبر: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه. فيشوف الذنب شيء كبير جدا، شلون واحد جبل فوقه وكأن هذا الجبل الآن يسقط عليه، فيشوف ذنبه بهذه الكيفية، يعني يعني يرى الذنب كبير جدا ويخاف من الله أنه أذنب في حقه هذا المؤمن. وأما المنافق فما عنده مشكلة في الذنب، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. يستحقر كون أذنب في حق الله سبحانه وتعالى، ما عنده. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ائتونا بالحطب، يعني ما فيها شجر هي. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا تجتمع الذنوب، إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا المحقرات ستكتب على الإنسان وستسجل عليه، وهذا لطيف، يعني زي ما تقول تأديب عملي، هذا طريقة تأثيرية أكثر مما لو مباشرة يعني قال لهم بأن الذنوب المحقرة تفعل كذا وكذا. يقولوا تعليم، لما يكون التعليم الناس يصنعوا شيء خلال التعليم، تعليم بالمشاركة، فأنا تعليم بالمشاركة من قبل الله سبحانه وتعالى، خلاهم يروحوا يجيبوا حطب مع شنه وكذا، هم محتاجوا محتاجين للحطب يعني، ولكن هم يستفيدوا يجيبوا الحطب وهم عبرة في نفس الوقت. فيقول هذه أرض فارغة ما فيها شجر ما فيها شيء، أنت تتوقع أنه ما يقدر يحصلوا حطب في هذه الأرض، فيطلع وكل واحد يجيب له مقدار بسيط، بعدين تصير الكمية تصير كالجبل. فيقول نفس الشيء، واحد سوى ذنب استحقر ما هتم، مرة ثانية هم بيسوي ذنب ثاني ثالث رابع خامس، يقول لك زين عندك من يحسب عليك ومن يراقب ما تصنع، فبعدين أنت تجي وإذا هذا اللي أنت تستحقره وما تظن أنه شيء وإذا به شيء عظيم جدا عليك. وقال عز وجل: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني لا تقول بأن هاي صغيرة بتروح وهاي صغيرة بتروح وهاي ما تنحسب وهذه ما أدري عنها، ما يفيد. وقال الصادق عليه السلام إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن يستخف بالجرم اليسير. يعني واحد مسوي جرم كبير ولكنه قاعد يستغفر الله ومهتم بهذا الجرم ويحاول أن يتخلص منه، فهذا محبوب عند الله. واحد ثاني مسوي ذنب صغير، يعني صغير عادي ما في مشكلة، فيعني محقر الذنب الصغير هذا مو محبوب. ذاك يعني هي فيها نوع من ملاحظة الله، بملاحظة الله الذي ارتكب كبيرة واستغفر معناه محترم الله، والذي عمل صغيرة وحقرها يعني بالنسبة إلى من عصي مو مهتم به. فهذه بملاحظة المعصية. الأمر الثالث الذي يجعل الصغائر كبائر أن يأتي بالصغائر ولا يبالي بفعلها اغترارا بستر الله عليه وحلمه عنه. فهذا يسموه أمن من مكر الله. يشوف روحه يسوي الذنوب والله ساتر، والله مساتر عليه، عود يسوي والله ساتر، وهكذا مستمر ومرتاح على هالعمل. آمن من أن يصنع الله له شيئا. طبعا الأمن من مكر الله الدنيوي هذا، وفي عندنا أمر من مكر الله الأخروي. طبعا مرة واحد أصلا مو ما يفكر في الآخرة نهائي، فبس ما دام الله ساتر عليه في الدنيا انتهى. هذا نوع من ضعف الإيمان الكبير يعني. ومرة واحد لا يلاحظ الآخرة أيضا ويلاحظ الدنيا، في الاثنين ملاحظ. فالمفروض أنه لا يأمن من مكر الله ولو الأخرى. يعني ممكن أن الله يسر عليك في الدنيا لكن سيعاقب في الآخرة، فالمفروض أن لا يكون يعني غير مبالي بالذنب. ومثل هذا الشخص قد يكون ممقوت عند الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون في بعض الآيات. فما فيكون حتى الإيمان بين أن الإيمان عنده فيه ضعف. الأمر الرابع الذي يجعل الصغيرة كبيرة هو السرور بالصغيرة واعتداد التمكن من ذلك نعمة. فيقول لك ما دام الله مكنني ومقدرني أسوي هالأشياء، إذن هذه يعني الله يحبني، ولذلك كل ما أسوي أشياء يعطيني قوة ويعطيني قدرة وقاعد أعصي الله بها. طبعا هذا معناه هم فيه نوع من الضعف عند الإيمان، فصار يحب الصغائر المعاصي، يعني يحس بلذة وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا من نعم الله عليه أنه مكنه من ارتكاب المحرمات. هذا أيضا تجعل الصغائر كبائر. الأمر الخامس الذي يجعل الصغائر كبائر أن يذنب ويظهر ذنبه ويذكره بعد إتيانه. فطبعا هذا أزيد، يعني واحد مثلا يرتكب محرم ويخفيه، واحد يرتكب محرم وأمام الناس أكبر، واحد يرتكب محرم أمام الناس وبعدين في كل مكان يقول ترى أنا رحت مثلا البلد الفلاني وسويت كذا وارتكبت كذا وعملت كذا أو سويت في فلان كذا وأديت فلان وكسرت فلان وإلى آخره، يستعرض بطولات المحرمة أمام ناس أمام الناس. حتى لو كانت هذه الأمور صغائر تتحول إلى كبائر بسبب الإشهار، أي فيها نوع من تحريك الناس إلى المحرمات ومحاولة. يعني ستكون المحرمات عند الناس تستهجن تستصغر، لأنه مرة الناس عندهم واحد ارتكب محرم شيء كبير، فإذا واحد قال لا أنا ارتكب، ذاك قال أنا ارتكب، قال ذاك أنا ارتكب، كل واحد قام يستعرض، فالبقية شنو يصير؟ بدل ما يدعو الناس إلى الطاعات سيدعى الناس إلى إلى المعاصي تنعكس القضية. الأمر السادس الذي يجعل الصغائر كبائر هو أن يكون الآتي بالصغيرة عالما يقتدي به الناس، فإذا فعله بحضرة الناس أو بحيث اطلعوا عليه كبر ذنبه. نفس القضية، ولكن هذا باعتبار أنه أصلا يقتدي به الناس، فإذا سوى محرم والناس تقتدي به بيكون سن سنة سيئة، والنتيجة سيكون العقاب، يعني العقاب الذي يأخذه مو عقاب نفسه بس، عقاب نفسه وعقاب كل من تبعه. وهذه طبعا تصير فرض من جاء أو من سنوا ولاية الظلمة بدل أهل البيت مثلا، وكانوا معروفين ومشهورين أو كانوا علماء أو كانوا هم أئمة قومهم في زمانهم أو غير ذلك، فممكن واحد يسويها لوحده مو مجهول مو معروف، فيكون ذنبه على جنبه، يعني هو ذنبه يتحمله وخلص. وأما واحد الناس تقتدي به والناس تسمع كلامه، مثل قضية الحسين مثلا قد تعدى حده فليقتل بسيف جده، وهو شيخ المشايخ في ذاك الوقت وأفتها الفتوى والناس تتبعها تأخذها، أو شو اسمه جهاد المناكحة إذا كان صحيح هذا الكلام، وفعلا يعني انتشر الزنا بهذا العنوان وبهذا الفتوى، شخص معروف، يعني كل من يرتكب هذا الذنب نسخة من عذابه عليه. كثير أفرض كثير منهم جهلة ينتظر فتوى، وفتوى جت من عند واحد فعقابه عليه، وإذا كان عالم واستغل، يعني كان يدري أنه مو صحيحة واستغل هذا هذه الفتوى، فأيضا عقابه عليه. يعني بيكون إلى نسخة من العقاب على كل مخالفة من هالنوع. ممكن واحد يزني من الناس العاديين ذنب لوحده، وهذا ممكن أصلا هو ما سواها، ولكنه سيكون عليه عقاب كل من يفعلها بسبب الكلمة. فإذا تختلف يعني قضية العالم، افرض واحد أفتى بجواز قتل المؤمنين أو جواز قتل الناس، الآن ما شاء الله أكو ناس مثلا يعني يفتوا بأنه ماكو مانع إذا تريد تقتل لك واحد مثلا عدو، هم لو وياه محتمي بستين مئة مئتين ثلاثمئة ما يخالف، يعني تقتل لك ثلاثمئة أربعمئة المهم هذا يروح مثلا، وأفتب هالفتوى كل ذنوبهم، يعني يتحمل نسخة من ذنب كل واحد يقتل، لأنه هو مو قاعد، هو لو راح قتل أفرض بيتحمل بس ذنب هؤلاء، لكن هذا كل واحد يعمل بفتوى بالنتيجة سيكون وزره عليه وسيتحمل هو وزره، إذن أو سيتحمل وزره. إذا نلاحظ أن القضية ستكون عليه أكبر مما لو كان لم يكن شخص الناس تسمع كلامه. وهكذا كثير من القضايا. الأمر التاسع شروط كمال التوبة، الكلام عليه. اللهم صل على محمد وأنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، صلي على محمد وعلى محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خاتمة وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسس إخواني الحاضرين، اللهم وفقهم بتوفيقك كمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.